قال ومطلق الأمر لا يتناوله، وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثل إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن نتسوك بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل استاكوا بسواك لا يضر، فعدم تناول المكروه أمر واحد. لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في الأمر المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف لا، فمطلق الأمر لا يتناول. أقيم الصلاة، هل يتناول أن تقيم الصلاة وأنت وتترك فيها؟ لا، وإن كان لا يقيمها، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يخلو من المكروه لا على الذي فيه المكروه. وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدا في عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام، إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر النهيات التي من جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الشرك وحقوق الوالدين وبحث المكاييل والموازين وإضاعة حقوق الناس لا شك أنها حرام، فسمها الله تعالى مكروها. وفي الحديث الصحيح إن الله قرئ لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك عبر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أئمة أكره كذا، حمل ذلك أصحابهم على أن المراد بذلك التحريم. الإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام. لكن في عذر المتأخرين للتنزيه، ومن ذلك عبارتهم في كتاب الجنائز حيث قالوا يكره البناء على القبور. مراد بالكراهة؟ لا، المتأخرون يريدون التنزيه، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه، ولكن نقول في هذا الحمل نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير الحرام. وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيه. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيه. طيب، قال المؤلف ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام. لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. نعم، يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة. ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرين. إذا قيل يكره كذا في أمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قرين، وإلا فالأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة، لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لا بد من التقييد. قال: وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني فعل ما تركه راجح ولو لم ينهى عنه. ثم مثل فقال: كترك مندوب، يعني قد يطلق على ترك المندوب أنه مكروه وإن لم ينهى عنه، ولكن هذا كما قلت لكم لا بد أن يكون مقيدا. وأما على الإطلاق فإن ترك ما فعله راجح لا يسمى مكروها، لأن مكروه لا بد أن يكون منهيا منهيا عنه. قال: ويقال لفاعله، أي فاعل المكروه مخالف، صح؟ فاعل المكروه مخالف، أي معلوم لأنه منهي عنه. فإذا التفت بالصلاة فالالتفات مكروه، فنقول لهذا الملتفت إنك مخالف. طيب: ويقال له مسيء، وهذا فيه نظر، لأن الإساءة تطلق غالبا على ما فيه الإثم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وفاعل المكروه لا إثم عليه. لكن قد يعتبر عن المؤلف بأنه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطرار. واستدل القائل بهذا بأن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وقال رجل سوء مع أنه ترك سنة، ما ترك، لم يترك واجب. ولكن قد يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله فهو رجل سوء أي رجل لا تقبل شهادته، بدليل التفسير لا تقبل له شهادة، لأن الإنسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي وتر أبدا مع سهولة وتر وقلة ركوع وسجود وركعة واحدة فهو رجل سوء، لأن ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء رأى أنه واجب، كيف يحافظ الإنسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه إلا رجل سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويقال لصاحبه لفاعله فاعل مكروه غير ممتثل، صح؟ لأن إذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بممتثل. ثم قال: فصل. المباح لغة المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قوله باح بسره يعني أعلنه. والمأذون يعني المأذون فيه، تقول مثلا أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني أذن. قال: وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته. المؤلف كما رأيتم جعل مناط التعريفات الأحكام، فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، وذم خرج به ما وقع فيه الذم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مدح وذم، ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما، بل قد يكون واجبا أو حراما. اللهم أعلم.